بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. في نهاية استعراض الآداب المتعلقة ب المشعر جاء استحباب التقاط الحصى من المشعر لأجل رمي الجمرات. جاء هذا الاستحباب في الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر، ولعله أيضا في أبواب رمي الجمرات، سيأتي في بحث رمي الجمرات أيضا. ولكن كلما فحصت عن مسألة عدد 70 ما لقيت في الروايات ما يشير إلى هذا المعنى. بعض الأخوة ادعوا ذاك اليوم أنه أكو بعض الروايات به تعبير 70 حصى، بس أنا ما لقيت، ما أدري منو من الأخوة ادعاها كذا.
أنا لقيت مثلا مشهورة بفتاوى الفقهاء 70
مستحباب 70
بالروايات.
أنا بقدر ما فحصتهم أخذت من عندي كثير من الوقت، بس ما لقيت بالروايات. هم ما أقدر أنفي مئة بالمئة، لعله يعني هم دورت روايات رمي الجمار هواي فحصت، بس ما لقيت. يعني الروايات كلها بأصل المضمون أنه لا بد وأن يكون الحصى من الحرم، من داخل الحرم، ما عدا مسجد الحرام ومسجد الخيف، وأن يكون بكرا، أن تكون بكرا يعني لم تستعمل قبل، والأفضل أن يكون من المشعر، وإذا كان من منا هم لا بأس به. هذن الموجودات بالروايات. أما تعيين عدد 70 ما لقيت. نعم قد يحتاج إلى 70 فيما إذا بقي يوم 13، بناء على أن من بقي في منى يوم 13 وجب عليه أن يرمي الجمرات 3 أيضا كلها. بناء على هذا الرأي فيحتاج إلى 70، ولكن خب قلت ذاك اليوم بأنه ينبغي أن يأخذ معه حصى أكثر احتياطا، لأنه أحيانا يرمي فلا يصيب، ولا بد من التأكد من الإصابة، فيحتاج إلى عدد أكثر فيما إذا يرمي ولا يصيب فيحتاج إلى غيره. وعلى كل حال أستاذنا الشهيد هم في المات ما أظن قاصد استحباب 70، وإنما هيك إخبارا بأن عدده 70 تعبير المتن. ويستحب للحاج التقاط العصا حصى من المشعر لأجل رمي الجمرات في أيام منى وعددها 70. ما قايل هذا، ما معلوم أن يكون ضمن متعلق يستحبوه، بالأخير يقول عددها 70. وعلى كل حال نتحول إلى العنوان الذي جاء بعد هذا في المتن، وهو مقارنة عامة بين الموقفين. ما ذكره أستاذنا الشهيد في المتن تحت هذا العنوان يشبه تلخيص لأحكام عرفات والمشعر، وما يستعرضه هنا قد ظهرت أدلتها من أبحاثنا الماضية. فنقرأ المتن والنقاط التي سبق وأن لم نتفق مع أستاذنا الشهيد كذا هنا هم راح يظهر. المسألة رقم 117. قد اتضح مما تقدم أن لكل من الوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر وقتين، أحدهما اختياري والآخر اضطراري. فبالنسبة للوقوف بعرفات وقته الاختياري من الظهر إلى الغروب، طبعا على كلام في الظهر حيث قال قلنا وأستاذنا الشهيد هم أظنه هناك ذكر بأنه حدود ساعة ما بعد الظهر هم ماكو مانع على أن يكون مشغولا بالعبادة، أما إذا هالشكل متعمدا هم لعله يصير فيه شبهة، ولكن أصل بداية الوقوف مواضحة في الأدلة. بداية الوقوف في العرفات قلنا أنها أصلا تعيين البداية ماكو وضوح إلا بالعمل، والعمل طبعا صامت مو ما بي في الدلالة على أنه هذا واجب مستحب شنو في أي ظروف في أي قيد، ما ينعرف تمسك بالعمل، ما ينعرف حدوده بعمل النبي أو عمل الأئمة. على كل حال يعني الأحوط وجوبا مثلا أن يقف من الظهر، أو إذا كان مثلا يصلي قريبا من حدود عرفات قبل الظهر ماكو مانع. يعني عند الظهر في أول الظهر إذا يصلي خارج عرفات ثم بعد الصلاة يدخل عرفات هم الظاهر ماكو مانع، لأنه حسب ما نقل عن فعل النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى في خارج عرفات ثم دخل عرفات وخطب النبي صلى الله عليه وآله بعد صلاته ثم دخل عرفات، مما يكشف عن أنه يجوز إجمالا أن يبدأ بالوقوف عرفات بعد الظهر بقليل. فبالنسبة للوقوف بعرفات وقته الاختياري من الظهر إلى الغروب من اليوم التاسع، ووقته الاضطراري في ليلة العاشر برهة ما من ليلة العاشر لمن لم يتيسر له الوقوف في الوقت الاختياري. على كلام سيأتي إن شاء الله سبق وأيضا سنشير إلى أنه شرع الوقت الاضطراري لعرفات لمن يدرك المشعر. بلي، إما في وقته الاختياري أو وقته الاضطراري، على كلام لمن يقف بالمشعر ليلا برهة ما ويفيض قبل الفجر، بلي جاهلا فعليه شات مثل هذا، هل يقبل منه اضطراري عرفات أو لا؟ هنا احنا تمسكنا بالاحتياط الوجوبي، قلنا إذا كان وقفا اختياريا في عرفات لا بأس ماشي الحال، ولكن إذا كان قد لم يقف الوقوف الاختياري فقط الاضطراري، فاكتفاؤه بالوقوف الاضطراري في عرفات والوقوف ليلا في المشعر هذا فيه كلام، وهنا لجأنا إلى الاحتياط الوجوبي بالجانب بين وظيفة صحة الحاج ووظيفة بطلان الحاج. وبالنسبة إلى الوقوف بالمشعر وقته الاختياري بين الطلوعين من اليوم العاشر، يعني بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولكن كان أكو في روايات تامة السند أنه قبيل طلوع الشمس، هذا لعله تسامحا يعبر في ألسنة الأصحاب بطلوع الشمس، ولكن في الروايات كان أكو تصريح بقبيل طلوع الشمس بشرط أن لا يخرج بل قبل طلوع الشمس من المأزمين.
وادي محسر،
مو مأزمين، وادي محسر
بينه وبين من؟ مأزمين بينه وبين عرب.
أي بلي من وادي محسر، يشاف أن لا يخرج من وادي محسار من بلي. ووقته الاضطراري من طلوع الشمس إلى الظهر، برهة ما من بعد طلوع الشمس إلى زوال الشمس هو الوقوف الاضطراري للمشقار. بعد هنا لم يكرر أستاذنا الشهيد الإشارة إلى المقدار الركني من كل من الموقفين. هناك أشار أستاذنا الشهيد بأنه المقدار الركني هو مقدار برهة ما من الوقت الاختياري، ولكن احنا ناقشنا يعني قلنا بأنه هم يقصدون بالمقدار الركني أن من وقف برهة ما مسمى الوقوف بمقدار ما يصدق بأقل ما يصدق عليه الوقوف بين الطلوعين في المشعر أو في عرفات، في عرفات أظننا قبلنا ولكن في المشعر ناقشنا، فقالوا بأنه حجه صحيح ولكنه يأثم إذا كان متعمدا أن ترك الباقي، حجه صحيح ولكن يأثم. احنا قلنا نبني على الاحتياط الوجوبي ان يكون حجه باطلا ايضا، مو بس يأثم، هذا الشيء الذي توصلنا اليه. وعلى كل حال هسه هنا سيد ما مكرر مسألة المقدار الركني، ولا يصح الحج بالوقوف في الوقت الاضطراري الا حين يوجد اضطرار فعلا، وهذا وضحنا سابقا بانه عند الاضطرار تصل النوبة إلى الوقوف الاختياري في كل منهما، وإلا لو بدون اضطرار ترك تمام المدة الاختيارية سواء في عرفات أو في المشعر، لو ترك تمام المدة الاختيارية متعمدا بطل حجه، بل ما يصح تصحيح، لا يمكن تصحيح حجه بالوقوف الاختياري، عفوا لا يمكن تصحيح حجه بالوقوف الاضطراري إذا كان قد ترك الاختياري متعمدا. ولا يصح الحج بالوقوف في الوقت الاضطراري إلا حين يوجد اضطرار فعلا بأن يكون الوقوف في الوقت الاختياري غير متيسر. وكل من أدرك الوقوف بالمشعر بوقته الاختياري أو وقته الاضطراري صح حجه، سواء حصل على الوقت الاختياري لعرفات أو على وقتها الاضطراري أو لم يتمكن من كلا الوقتين. سبق وأن قلنا بأنه الوقوف بعرفات في الوقت الاختياري لو تمكن يجب، لو لم يتيسر له يتحول حكمه إلى الوقت الاضطراري ليلا في عرفات، ولو لم يتيسر له يكون وقوفه في المشعر يعوض عن وقوفه في عرفات. قلنا بشرط أن أستاذنا الشيخ طبعا ما أحاط هذا الشرط، احنا وضعنا هذا الشرط أنه بشرط أن يدرك المشعر الاختياري مو الاضطراري، يعني لمن لم يدرك عرفات نهائيا هذا لا يمكنه أن يكتفي باضطراري المشعر، وإنما لا بد أن يدرك اختيارية المشعر، إلا في حالة السجين مثل السجين اللي كان به نص خاص، هذا إذا لم يدرك لا عرفات عصرا ولا عرفات ليلا ولا المشعر بين الطلوعين فهذا يكتفي بالمشعر قبل الزوال ويصح حجه للنص الخاص، هذا اللي يستثنى. وإلا في غير مثل السجين، بل لو لم يدرك هذا ما لا يصح حجه باضطرارية المشعر، بل لابد أن يدرك اختيارية مشعر حتى يصح حجه.
وهذا الرأي هو الذي نسبه السيرخوي إلى المشهور. إحنا ما خالفنا المشهور في هذا الحكم، لعله هو ما هذا خلاف المشهور المتأخرين من أصحابنا، ولكنه من حيث المجموع ليس هذا رأيا مخالفا للمشهور. فأستاذنا الشهيد هنا يقول أنه كل من أدرك الوقوف بالمشعر بوقته الاختياري أو وقته الاضطراري لا لم يفرق في جبر عدم إدراك القرفات أنه يجبر بالوقوف الاختياري أو الاضطراري، لم يفرق بين الوقوف الاختياري أو الاضطراري في المشعر. الوقوف سواء اختياري أو الاضطراري يجبر عدم وقوفه في القرفات. يقول وكل من أدرك الوقوف بالمشعر بوقته الاختياري أو وقته الاضطراري صح حجه سواء حصل على الوقت الاختياري لعرفات أو على وقته الاضطراري أو لم يتمكن، يعني أو لم يتمكن من عرفات نهائيا. هنا نقطة الخلاف بيناتنا، بأنه إذا لم يدرك عرفات نهائيا هذا ما يقدر يكتفي بالوقوف الاضطراري في المشعر، بل لا بد من إدراك الوقوف الاختياري في المشعر إلا مثل السجين، مثل إلا من كان مثل السجين. وأما من أدرك الوقوف بعرفات في الوقت الاختياري أو في الوقت الاضطراري فيصح حجه إذا كان قد أدرك إلى جانب ذلك الوقوف بالمزدلفة في أحد وقتيها. من أدرك الوقوف بعرفات سواء في الوقت الاختياري أو في الوقت الاضطراري فيصح حجه إذا كان قد أدرك إلى جانب ذلك الوقوف بالمزدلفة في أحد وقتيها. فالوقوف بعرفات لا يعوض عن الوقوف بالمشعر، الوقوف بالمشعر يعوض عن الوقوف بعرفات، ولكن الوقوف بعرفات لا يعوض عن الوقوف بالمشعر. فلا بد فالوقوف إذا كان قد أدرك الوقوف بعرفات سواء الاختياري أو الاضطراري فلا بد له أن يدرك المشعر أيضا إما في الوقت الاختياري أو في الوقت الاضطراري. وإذا لم يدرك المزدلفة يعني المشعر إطلاقا لم ينفعه إدراكه لعرفات وحدها وبطل حجه، إلا ذاك اللي قلنا بأنه يذكر في المتن أيضا اللي يدرك المشعر ليلا جهلا بالحكم يخرج، هذا ما يخالف. وإن كان لم يدرك المشعر لا بين الطلوعين ولا قبل الزوال، ولكن وقوفه بليان ما قبل طلوع الفجر يكفي للنص الخاص الذي ذكرنا، ولكن عليه شات، عليه كفارة شات. يقول بأنه وإذا لم يدرك المزدلفة يعني هذا الذي أدرك عرفات إما بالوقوف الاختياري أو الاضطراري، إذا لم يدرك المزدلفة يعني المشعر إطلاقا لم ينفعه إدراكه لعرفات وحدها وبطل حجه، إلا في صورة واحدة وهي أن يكون قد أدرك الوقوف الاختياري لعرفات وجهل الوقوف بالمشعر عن جهل، ولكنه مر بالمشعر مرورا في طريقه إلى منى، فإنه يكفيه ذلك. احنا هنا عندنا تعليقتان. التعليقة الأولى أنه سيد معبر به ولكنه مر بالمشعر مرورا، في حين أنه ما جاء في الناس الوقوف مو المرور، مو مجرد المرور. بس ما أعرف أستاذنا الشهيد مفسر الوقوف بما يشمل المرور أيضا. الوقوف معنى المكث ولو شيء، أما إذا لم يمكث مجرد مرور هذا صعب أن يكون مشمولا لهذا الحكم. ما تحبون نطلع روايته؟ أظن رواية مسمع كان يقول وقف بالمشعر مع الناس هكذا، كان يقول وقف بالمشعر مع الناس ثم أفاض إلى منى جاهلا بالحكم. فقال الإمام أنه بل لا بأس به إذا كان جاهلا. الإمام قال إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان قد أفاض قبل الفجر فعليه دم شاة. هكذا كان يقول. فهذا مورد الرواية كان خاص بمن وقف في المشعر ليلا. فهنا كيف جاء في عبارة أستاذنا الشهيد ولكنه مر بالمشعر مرورا في طريقه إلى منى؟ فهنا تعليقنا الأول أنه لابد من تبديل المرور بالوقوف، لابد من الوقوف. هذا أولا تعليقنا الأول. وتعليقنا الثاني أن ظاهر العبارة أن هذا الحكم يختص بمن وقف في عرفات وقوفا اختياريا، يقول إلا في صورة واحدة وهي أن يكون قد أدرك الوقت الاختياري لعرفات وجهل الوقت الوقوف بالمشعر ولكنه مر بالمشعر مرورا في طريقه إلى منى فإنه يكفيه ذلك. بينما نحن قلنا أكو احتمال أن يرد هذا الاستثناء نفسه حتى بشأن من وقف في عرفات الوقوف الاضطراري، هذا احتمال شمول هذا الاستثناء لهذا الرجل أيضا لمن وقف في عرفات وقوفا اضطراريا ثم جاء إلى مشعر ووقف في المشعر ليلا وأفاض جهلا بالحكم. احتمال شمول هذا الاستثناء له وارد، ولهذا قلنا بالاحتياط الوجوبي بأن يعمل من كان وقوفه في عرفات اضطراريا لا اختياريا فوقف في المشعر ليلا وأفاض جاهلا بالحكم، هذا بل الحكم له بصحة الحج وبطلانه يكون احتياطا وجوبيا بأن يعمل وفق وظيفتي الحكم بالصحة والحكم بالبطلان، معا بأن ينوي بل الكلي ينوي أعم من أن يكون حجا أو عمرة مفردة يكمل أعماله بنية الأعم من الحج والعمرة، ثم إذا كان حجه حجا واجبا فيعيد أيضا في سنة القادمة. وكلما بطل الحج بسبب عدم الإدراك وجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحاج. خب في الحالات التي قلنا بأنه يبطل حجه، إما لأنه ترك أحد الموقفين متعمدا فيبطل حجه، أو لم يدرك لا عرفات ولا المشعر فبطل حجه، ماذا يصنع؟ أكو عندنا روايات بأنه يتحول حجه إلى عمرة مفردة، ونفس الإحرام الذي كان فيه يتحول إلى عمرة، يعني مو أنه إحرامه يبطل من جديد يحرم للعمرة، لا، بنفس ذلك الإحرام يستمر بعنوان العمرة، بعنوان عمرة مفردة. رواياته في الباب 25، في الباب 27، في الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر، عنوان الباب باب وأحكام من فاته الحج. خل نقرأ جملة من هذه الروايات. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن الظاهر السنة التام عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحج. قال وقال أبو عبد الله عليه السلام أيما حاج سائق للهادي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة الشاهد هنا وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار. الحديث الثاني وعنه عن الحسن بن محبوب يعني بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رآب عن غريس بن أعين. هذا غريس ما عندي صورة عنه ما تذكر منه ثقة. عن غريس بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء. وقال هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل. خب هذا التفكيك تفصيل بين أنه اشترط أو لم يشترط هذا يحتاج لبحث. الحديث رقم 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طافا قال يقيم مع الناس حراما يعني في حالة إحرام أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا قضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. الظاهر أن تعليق السيد الحائري نابع من هاي الرواية. هنا بالمتن أستاذنا الشهيد قايل وكلما بطل الحج بسبب عدم الإدراك وجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ويتحلل بما يتحلل به المعتمر. هنا السيد الحائري عنده تعليق يقول الأحوط أن يكون ذلك بعد أيام التشريق يعني عمرة مفردة يؤديها بعد أيام التشريق. وإذا كان حجه عبارة عن حجة الإسلام وكانت وظيفته التمتع فعليه الحج من قابل. خب هذا اشتراط أن يكون بعد أيام التشريق الظاهر معتمد على هذه الرواية لأن هذه الرواية قايلة بأنه بعد أيام التشريق يقصد بأيام التشريق 11 و 12 و 13 من شهر ذي الحجة. هاي الرواية تقول بإسناده عن حسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ظاهر صحة السند بإسناده عن حسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية الإبلي قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طافا قال يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها لا عمرة في أيام التشريق فإذا انقضت يعني أيام التشريق انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يوم بلي يحرم من حيث أحرم بلي وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم يعني من البداية يبدأ لابد يقصد مثلا من الميقات يؤدي حجا جديدا في العام القادم. الحديث الرابع وبإسناده عن حماد عن حريز قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر. أتصور مثل هذه الرواية ما ظن عليه نفس هذه الرواية كانت فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإن طلعت الشمس يوم النحر فليس له حاج ويجعلها عمرتان. الشاهد أنه يتحول حكمه إلى عمرة وعليه الحج من قابل. قلت كيف يصنع؟ قال يطوف بالبيت بالصفا والمروة فإن شاء أقام بمكة وإن شاء أقام بمنى مع الناس وإن شاء ذهب حيث شاء. ليس هو مع الناس في شيء يعني ليس حكمه حكم الحج كما الناس حتى إذا صار راح ويا الناس إلى منى وعرفات هذا ما يفيد. رقم 5 وبإسناده عن الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال قدم اليوم قوم قد فاتهم الحاج، فقال نسأل الله العافية. قال أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دمشات ويحلون، بل يحلق أو بدل عن يحلون، وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة، ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا، فليس عليهم الحج من قابل. بس هذا هم هذا التفصيل هم يحتاج إلى بحث. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.